بسم الله الرحمن الرحيم. ولو قال اشتر حيوانا بشركتي صح، يعني بمعنى اشتر حيوانا وأنا وأنت مشتركان فيه، هذا بمعنى يصح ويثبت البيع لهما، يكون البيع قد ثبت لهذين الاثنين للآمر والمأمور ويكونان مشتركين في الحيوان، وعلى كل واحد نصف الثمن لأنهما مشتركان في المبيع. ولو أذن أحدهما لصاحبه أن ينقد عنه صح، يعني لو قال أنت الآن اشتر هذا الحيوان وأنا مشترك معك فيه وأنت الآن ادفع، ولو أذن أحدهما لصاحبه أن ينقد عنه، إما أنت الآن ادفع وأنا أعطيك، أو لا ينقد عنه، يعني من المال الذي أنا أطلبك به وفي ذمتك لي ادفع صح. ولو تلف كان بينهما، لو حصل التلف يكون طبعا على الاثنين لأنه مشترك بينهما. وله الرجوع على الآمر بما نقد عن، يعني طبعا هنا كلمة الآخر زائدة ليست صحيحة، زائدة الآمر الآخر مو صحيح، الآمر فقط. وله الرجوع على الآمر بما نقد عن، لأن ذاك قال له أنت اشتر هذا الحيوان لي ولك وادفع عني، فهذا اشتراه بألف مثلا ودفع الألف بالكامل، نصف عنه ونصف عن الشخص الآخر، وله لهذا المشتري المأمور الرجوع على الآمر على الذي أمره بما نقد عنه، بما دفع عنه وهو 500، يرجع عليه بها ويطالبه ب500 لأن هذا الحيوان مشترك بينهما. ولو قال له الربح لنا ولا خسران عليك، يعني يقول اشتر هذا الحيوان وأنا أتعهد إليك، يعني اشتر هذا الحيوان يكون مشترك بيني وبينك، أنا لي نصف وأنت لك نصف، فإذا ربحنا يعني بعدين بنبيع هذه الحيوانات أو هذا الحيوان، إذا بعناه وربحنا الربح بيننا، مثلا نحن اشتريناه بكم؟ بألف، إذا بعناه بألف ومئتين، المئتين بيننا بالسوية، أنت لك 100 وأنا لي 100، لكن لو خسرنا فيه وبعناه ب800 أنت لا خسران عليك، أنت تأخذ 500 التي لك وأنا أخذ الباقي 300. لو قال له هكذا هل هذا يصح أو لا يصح؟ لو قال له الربح لنا ولا خسران عليك فيه تردد، وجه التردد وجه الجواز أن هذا لا مانع منه لعموم المؤمنون عند شروطهم، وتجارة عن تراض، يعني ولعموم تجارة عن تراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض، وهذه تجارة عن تراض منهما. وصحيح رفاعة في الجواهر، المجلد 24 صفحة 166. سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك آخر في جارية له وقال إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كانت وضيعة يعني خسارة فليس عليك شيء، فقال عليه السلام لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية. وهذه الرواية صحيحة، هذا وجه إيش؟ الجواز، وجه المنع، إنه مخالف لمقتضى الشركة. من تبعية الربح والخسران لرأس المال، فهو من الشروط المخالفة للكتاب والسنة. يعني الآن إذا كان شركة، طبيعة الشركة أنه تكون الخسارة والربح مشترك بين الاثنين، فإذا كان أنا قلت الربح بيننا والخسارة علي، إذن هذه ليس شركة، خالف مقتضى الشركة. فإذا كان اشترط شرطا يخالف مقتضى الشركة فهذا يكون مخالف لما ورد في الشرع، فمخالف لكتاب الله، وكل شرط خالف كتاب الله هذا باطل. نفس الكلام يأتي، نفس الكلام. قال: ويجوز النظر. قال: والمروي الجواز. هذا قلنا في الجواهر المجلد 24 صفحة 166، وفي الوسائل المجلد 13 صفحة 42. قال: ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها. المملوكة التي يريد الشخص أن يشتريها ينظر إلى وجهها وإلى محاسنها، طبعا بدون تلذذ وبدون ريبة، إذا أراد شراء، إذا أراد الشراء، لا أنه يذهب إلى سوق النخاسين ويطالع الجواري ويتأمل فيهن ويتفحص، لا، وثم يخرج، لا. هنا طبعا المحاسن، المراد من المحاسن مواضع الحسن والزينة، كاليدين والرجلين والشعر. يعني ليس المراد طبعا مثل العورة وغير ذلك. يقول: ويستحب لمن اشترى مملوكا أن يغير اسمه. إذا اشترى مملوك يغير الاسم السابق، يعني هذا نوع على أنه الآن يبدأ صفحة جديدة فيها الحياة الجديدة، نعم، التي فيها الراحة وفيها الاطمئنان وفيها السعادة مثلا. وأن يطعمه شيئا من الحلاوة. هنا الحلوة مكتوب، لا، هي الحلاوة كما في الجواهر وحاشية المسالك. الحلاوة، الحلاوة يعني حلوة مثلا، هذه المعروفة. يطعمه شيئا من، وورد تعليل في بعض الروايات لكي يشعره بأنه بدأ حياته بالحلو لا بالمر. أول ما يشتريه يطعمه، لا مو دائما، لا دائما مشكل. وأن يتصدق عنه بشيء، ورد في بعض الأخبار يتصدق عنه بأربعة دراهم، لكن هذه محمولة على أنه في ذلك الوقت أربعة دراهم، وكل زمان بحسبه. ويكره وطؤ من ولدت من الزنا. يعني إذا كان جارية اشتراها، طبعا الجارية تحل لمالكها، فإذا كانت هذه الجارية متولدة من الزنا يكره وطؤها. وورد عن الصادق في حسنة الحلبي أنه قال، الحلبي سئل عن الرجل يكون له الخادم، الخادم يعني يطلق على المذكر والمؤنث، يكون له الخادم ولد زنا، هل عليه جناح أن يطأها، يطأ هذه الجارية التي يملكها؟ قال: لا، لا، لا جناح عليه، وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي. نعم، نعم وطأ الجارية التي ولدت من الزنا، التي هي ولدت هي بنت زنا، يكره وطؤها بالملك إذا ملكها، يطؤها مكروه أو العقد. طبعا العقد سواء كانت هي مملوكة أو حتى غير مملوكة، يعني الآن لو واحد يريد أن يتزوج زواج دائم من امرأة ويعلم أن هذه متولدة من الزنا يكره. على الأظهر في أنه يكره للفظاظة كما في الجواهر، لأن عادة إذا تكون بنت زنا تكون فيه نوع فظاظة، يعني ما تكون أخلاقها سمحة، وفوات النجابة، وأيضا لخوف العار، لأنه إذا كان هي بنت زنا ربما يكون يرزق ولد منها، يكون هذا الولد أمه بنت زنا فيه عار على ولده. وأيضا يكره أن يري المملوك ثمنه في الميزان، يعني إذا أنت اشتريت مملوكا عادة هناك ميزان يضع الدنانير أو الدراهم في الميزان، فلا يجعل المملوك يرى كم مقدار الثمن أو كي وهو يوضع في الميزان، لأنه ورد في بعض الروايات عن الصادق عليه السلام أنه قال: من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح. أنت تريد أن تشتري هذا المملوك لكي ينفعك، لا لكي يسبب لك المشاكل والأذية. الثالث في لواحق هذا الباب وهي مسائل. نعم، بالملك، يعني أنه يشتريها ويطأها، لأن ملك يمين، أو بالعقد يعقد عليها، هي امرأة، سواء يعقد عليها وهي مملوكة لشخص آخر، ها؟ مو زانية، ولدت من الزنا، مو ولدت، يعني هي بنت زنا، هي مولودة من الزنا. المسألة الثالثة في لواحق هذا الباب وهي مسائل: الأولى، العبد لا يملك. هل العبد يملك أو لا يملك؟ هل يمكن أن العبد يملك؟ هذه مسألة من المسائل الخلافية. قال: العبد لا يملك، خلافا للمشهور في أنه يملك. المشهور عند العلماء أن العبد يملك، المحقق رحمه الله يقول لا يملك. وقيل في تفصيل هذا القول كما ذكر في الجواهر، قال: لم نعرفه، وإن نسب للشيخ والقاضي. يملك فاضل الضريبة، الضريبة يعني السيد قد يشترط على العبد أن يدفع إليه مبلغ معين، إما لمكاتبة أو لغيرها، يكاتبه ويجعله يذهب للعمل، يقول له: أنا أريد منك في الشهر 1000 ريال، 1000 دينار مثلا، فهو يكسب أكثر من 1000، هذا الذي هو الفاضل يملكه. وهو المروي كما في الجواهر المجلد 24 صفحة 177، وفي الوسائل المجلد 13 صفحة 34 في صحيحة عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له، وقد كان مولاه يأخذ ضريبة ضربها عليه في كل سنة، ورضي بذلك المملوك، فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يأخذه مولاه من الضريبة، يعني أكثر مما كان يأخذ. قال: فقال إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك. قال قال أبو عبد الله عليه السلام: أليس قد فرض الله تعالى على العباد فرائض؟ فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها. قلت: للمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده. قال: نعم، وأجر ذلك له. قلت: فإن أعتق مملوكا أو فإن أعتق مملوكا مما اكتسب، يعني هو اشترى مملوك، هو المملوك صار عنده أموال وفاضل الضريبة واشترى مملوك سوى الفريضة، لمن يكون ولاء العتق؟ فقال: يذهب فيتولى إلى من أحب، إلى آخر الرواية. يقول: وأرش الجناية على قول، أو وأرش الجناية على قول. أيضا هذا صاحب هذا القول لم يعرفه صاحب الجواهر رحمه الله. أرش الجناية يعني لو أن شخصا جنى عليه جنى على العبد، ففي هذه الحالة هذا الأرش يعني أصاب العبد نقص في القيمة، هذا الأرش يملكه نفس العبد أيضا، لأنه كأنما الجناية عليه، لا يذهب إلى المولى. هكذا بعضهم قال. يقول: ولو قيل يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق، هو يملك لكن ما لا يستطيع أن يتصرف في ما يملك حتى يأذن له المولى كان حسنا. يعني فكأنما القول الأول، لأنه كثير من الأحيان المحقق رحمه الله يذكر قول، مثلا يقول مثل هنا: العبد لا يملك، ثم يذكر قول آخر يختاره هو. فهنا بالنسبة إلى المحقق لما يذكر القول الأول كأنما ينقل قول عن بعض العلماء لكن لا يذكره بعنوان النقل. فهنا ممكن نقول هنا على حسب الظاهر أنه لما قال العبد لا يملك كأنما هو الذي يختاره، ثم لما قال ولو قيل كذا كان حسنا، يعني كأنما إيش؟ إما عدول عن المختار الأول، أو أنه لا، الأول ما كان مختارا وإنما كان ينقله، يعني ينقل كثير من الأحيان ينقل كلام الشيخ على أنه فتوى يأتي بها ثم يردها، لكن لا يصرح بأنه للشيخ. إيه نعم، أنه بيعدل في خلال المسألة، هذا طبعا يعني غير صحيح. المسألة الثانية: من اشترى عبدا له مال كان ماله لمولاه. يعني افترض اشترى عبد عنده ملابس، عنده أواني، عنده أثاث بتعبير، هذه كلها تكون لمولى، لأنه هو نفسه للمولى، للسيد، للمشتري، فيكون ما يملكه كذلك، إلا أن يشترطه المشتري. طبعا عفوا، لمولاه المراد للمولى السابق للبائع، لأنه يقول: أنا بعتك العبد، ما بعتك ما عنده من الأثاث، ما عنده من الثياب، إلا أن يشترطه المشتري، إلا إذا كان المشتري قال: أنا أشتريه وما عنده من ثياب، من أثاث، من فرش، الأشياء التي يستخدمها، إذا اشترط طبعا المؤمنون عند شروطهم. وقيل هذا القول لابن البراج: إن لم يعلم به البائع فهو له. يعني إذا كان عند العبد أشياء كثيرة، مثلا ثياب وما ثياب، والبائع لا يعلم بها، فهنا هو باعه باع العبد ولم يبع ما عنده من الثياب فهو له يعني فهي للبائع لأنه لا يعلم بها وما باعها. وإن علم، إذا كان يعلم أن العبد عنده ثياب وعنده كذا ومع ذلك باع هذا العبد فهو للمشتري، فهذا المال للمشتري. والأول أشهر وهو أنه يكون للبائع لأنه باعه العبد ولم يبعه ما يملكه العبد. ولو قال للمشتري اشترني أو اشترني، قال له اشترني ولك علي كذا، العبد شاف واحد لأنه لعله يعني ذاق الأمرين من مولاه، شاف واحد قال له اشترني وأنا أعطيك 1000 دينار أكسب وأعطيك 1000 دينار مثلا، ثم ذاك اشترى، فهل يلزم العبد أو ذاك يلزم العبد بال1000؟ قال لم يلزمه وإن اشترى، لأنه أساسا العبد لا ذمة له يعني بحيث أنه يطالب بحق، حتى لو كان طبعا هو ليسر كل ما يملك لسيده فلا يلزمه شيء وإن اشترى ولو تحرر بعد ذلك. وقيل هذا القول للشيخ، وقيل إن كان له مال حين قال له، حين قال له هذا الكلام كان للعبد مال لزم، هذا طبعا على فرض أن هذا الشيء يملكه، هذا المال يملكه العبد، وإلا فلا، وإلا إذا لم يكن له مال لا يلزمه، لا يلزم العبد أن يدفع، وهو المروي كما في الوسائل المجلد 13 صفحة 47. عن الفضيل قال قال غلام سندي لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت قلت لمولاي بعني 700 درهم وأنا أعطيك 300 درهم، فقال له أبو عبد الله إن كان لك يوم شرط أن تعطيه، إن كان لك شيء فعليك أن تعطيه، وإن لم يكن لك يومئذ شيء فليس عليك شيء. فهذه وإن كان هذه في حق المولى السابق، يعني هذا قال بعني وفرض المسألة، قال اشترني، لكن الملاك والمناط واحد في المسألتين. المسألة الثالثة إذا ابتاعه وماله. الآن أنا أقول اشتريت هذا العبد وما له، يعني وما عنده من أواني وغير ذلك، هنا ننظر إلى الثمن، فإن كان الثمن من غير جنسه، إذا كان أنا دفعت دراهم ودنانير والمال الذي عند العبد أشياء ثياب وأواني وغير ذلك أدوات، جاز مطلقا، يعني جاز أن أشتري العبد وما عنده مطلقا، سواء كان المال أزيد من المبلغ الذي دفعته أو أقل، لأنه لا ربا مع اختلاف الجنس، وكذا يجوز بجنسه إذا لم يكن ربويا. هو عنده ثياب وأنا اشتريت العبد بثيابه، دفعت ثيابا إلى مولى العبد، فمال العبد من جنس الثمن لكن الثياب ليست ربوية، فما في بأس حتى لو الثياب التي عنده عند العبد أزيد من الثياب التي دفعتها ولو كان ربويا. يعني العبد عنده تمر وأنا اشتريت العبد بالتمر، التمر جنس ربوي مكيل أو موزون، وبيع بجنسه، بيع العبد بالتمر، فلا بد من زيادة عن ماله، لا بد أن أدفع من التمر مقدار زائد عن ماله. العبد كم عنده من التمر؟ 50 كيلو، فلا بد أدفع أكثر من 50، أدفع 70 مثلا، 50 في قبال 50، والعشرين في قبال العبد، فلا بد من زيادة عن ماله تقابل هذه الزيادة وهي 20، تقابل المملوك، والخمسين في قبال 50. المسألة الرابعة، يجب أن يستبرئ الأمة قبل بيعها. يعني إذا كان عندي أمة وأريد أن أبيعها، طبعا على مجرى العادة أن السيد يطأ أمته، فلا بد أن يستبرئها، يعني يتركها لا يطأها إلى أن تحيض. إذا كان هي تحيض في سن الحيض وتحيض، يستبرئها بحيضة. إذا حاضت بعد أن تحيض يبيعها، لعله هي حامل تكون أم ولد فيبيعها وهي أم ولد، لا يجوز بيع أم الولد. وإذا كانت لا تحيض، إما يائس كبيرة في السن، أو أنها لا صغيرة يعني أحسنت يعني 7 سنين، أو لا هي 20 سنة في سن من تحيض لكن لا تحيض، ففي هذه الحالة 45 يوم، يتركها 45 يوم، فإذا ما بدا عليها أثر الحمل يبيعها. هذا يسمى الاستبراء. يجب أن يستبرئ الأمة، يعني يطلب براءة الرحم ويتأكد من براءة الرحم من الحمل قبل بيعها. إذا وطأها المالك، إذا كان المالك وطأها، أما إذا ما وطأها بعد هي مستبرأة، يستبرئها بحيض إذا كانت تحيض، أو 45 يوما، 45 يوم متى؟ إن كان مثلها تحيض ولم تحض. طبعا إذا كان هي أقل من، يعني إذا كان يائس، اليائس لا تحتاج إلى استبراء، هذا أنا أخطأت فيه، إذا كان يائس اليائس لا تحتاج إلى استبراء لأنه لا تحمل. كذلك إذا كانت قبل أن تحيض، أيضا قبل أن تحيض لا تحتاج إلى استبراء وإن وطأها لأنها أيضا لا تحمل. وكذا يجب على المشتري إذا جهل حاله. الآن لو شخص ذهب إلى السوق واشترى جارية، هل يجوز له أن يطأها؟ لا، إذا كان علم أن الذي باعها قد استبرأها وهو ثقة وأخبره أنه استبرأها يعمل على قوله. أو كانت هذه الجارية لامرأة تملكها امرأة، بعد معلوم أنه هي مستبرأة لأنه بعد هي لامرأة مو لرجل، أو كانت في سن من لا تحيض، إما لأنها أقل من 9 سنين أو لأنها يائس، ففي هذه الحالة لا يحتاج إلى استبراء. أو كانت حامل كذلك، وسيأتي بعض التفصيل. قال: وكذا يجب على المشتري إذا جهل حالها أن يستبرئها، ويسقط استبراؤها إذا أخبر الثقة أنه استبرأها، البائع الثقة قال استبرأت وأبعد كافي. وكذا لو كانت هذه الجارية لامرأة أيضا لا تحتاج إلى استبراء، يسقط الاستبراء. أو كانت هذه الجارية في سن من لا تحيض، إما أنها لا تحيض لصغر أو لكبار أنها يائس، أو كانت حاملا، أو كانت حائضا، كانت حائض، فإذا هي حائض بعد لا تحتاج إلى أن يستبرئها إلا بقدر زمان حيضها. يعني إذا كانت حائض ففي هذه الحالة طبعا لا يستبرئها إلا إذا كان هي حائض بقدر زمان حيضها. فهي زمان حيضها كم؟ مثلا 5 أيام، فهي الآن حائض، حاضت بقدر زمان حيضها، فهنا ربما يزيد، ربما يزداد الحيض، ربما يزداد الحيض عن 5، ف ففي هذه الحال أيضا يستبرئها إلى أن يتأكد من نقائها من الحيض. نعم لا يجوز وطء الحامل. لما قلنا الحامل لا تحتاج إلى استبراء، ليس معنى ذلك أنه يطأها مطلقا. قال لا يجوز وطئها قبل أن يمضي لها 4 أشهر و10 أيام. في هذه المدة لا يجوز له أن يطأها، في قبل 4 أشهر و10 أيام. إذا زاد على هذه المدة يجوز له لكن على كراهة. يقول ويكره بعده، باعتبار أنه ورد في بعض الروايات ورد أنه كأنما الرجل إذا وطأ هذه المرأة الحامل وإن كانت هي جارية والولد الذي في بطنها مملوك، لكن كأنما يغذي المالك هذا الولد يغذي سمعه وبصره، فلذلك يكون كأنما شبيه بولده، فبعد ذلك كيف يكون يتصرف فيه تصرف المملوك. هنا طبعا قبل ما نجي إلى التكملة، قال أو حاملا أو حائضا. قلنا الحامل لا يجوز، يعني لا يجب استبراؤها، مو صحيح؟ يسقط استبراء. والحائض أيضا يسقط استبراء إلا بقدر زمان حيضها، يعني لا يجوز وطئها إلا بقدر زمان الحيض، هذا لا يجوز، يعني الاستبراء ساقط، فيجوز له أن يطأها إلا في قدر زمان حيضها. ما دامت هي حائض لا يجوز له أن يطأها في هذا الزمان. قال ولو وطأها عزل عنها استحبابا. لو وطأ هذه الجارية الحامل بعد 4 أشهر و10 أيام يعزل عنها، حتى كما قلنا لا يغذي سمع وبصر هذا جنين، هي مملوكة لا يستأذنها، لأنه حتى لو طبعا يعزل عن الحرة لا يجوز له أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. لا، إذا كان حامل لا تباع، إذا كان هي هذا الولد للسيد، أما إذا الولد مو للسيد لعبد آخر يجوز يبيعها هي مع الولد. ولو لم يعزل كره له بيع ولدها، ويستحب له أن يعزل له من ميراثه قسطا. إذا كان ما عزل عن الأم يعني يستحب له أن يعزل شيء من الميراث، يقول مثلا أعطوا هذا المملوك كذا من الميراث. في الجواهر قال وإن كنت لم أجده في شيء مما وصل إلي من نصوص المسألة، يعني ما وجد في النصوص في الروايات الواردة في هذه المسألة ما وجد أنه يعزل له قسط، بل الموجود فيها عتقه، هذا الموجود، هذا كلام صاحب الجواهر. قال المسألة الخامسة التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم قبل استغنائهم عنهن محرمة، يعني إذا كان مملوكة وأيضا ولدها مملوك يفرق بين الأم وبين الولد، مثلا يبيع الولد أو يبيع الأم، يعني يبيع واحد دون الثاني بحيث يسبب الانفصال، هذا يحرم قبل استغنائهم، قبل استغناء الأولاد عنهن عن الأمهات. لا، في خصوص الإنسان. وقيل هذا القول للشيخ والحلي والفاضل والشهيد وابن فهد قيل مكروهة، ليست محرمة بل مكروهة، وهو الأظهر. وورد في بعض الروايات أن الإمام الصادق عليه السلام اشتريت له جارية، في صحيحة هشام بن الحكم قال اشتريت للصادق عليه السلام جارية من الكوفة، قال فذهبت تقوم في بعض حوائجها، يعني في البيت تتولى الخدمة هذه الجارية، فقالت يا أماه، فقال لها أبو عبد الله عليه السلام ألك أم؟ قالت نعم، فأمر بها فردت. الإمام قال ردها المكان الذي فيه أمها. فقال ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره. يقول والاستغناء، قلنا قبل استغنائهم مكروه أو محرم التفريق. الاستغناء متى يكون؟ يحصل ببلوغ 7 سنين، طبعا في الذكر والأنثى. وقيل هذا القول للمفيد والشيخ وسلار، يكفي استغناؤه عن الرضاع. إذا استغنى عن الرضاع يعني ولو بعد 2 سنين حصل الاستغناء، والأول أظهر أنه 7. المسألة 6، من أولد جارية، يعني اشترى جارية ووطأها فولدت له مولود، صارت أم ولد، ثم ظهر أنها مستحقة، أن هذا الذي باعه إياها ما كان يملكها، هذه لشخص آخر، انتزعها المالك، ذلك الشخص الآخر صاحب الجارية ينتزعها من هذا المشتري، وعلى الواطئ عشر قيمتها إن كانت بكرا. إذا كانت هذه الجارية بكر بسبب الوطئ يدفع لمالكها 10 القيمة ونصف العشر إن كانت ثيبا. وقيل هذا القول للشيخ وابن إدريس، يجب مهر أمثالها، هذه كم يدفع لو كانت امرأة غير مملوكة، كم يدفع لها من المهر؟ يدفع إلى مولاها نفس المقدار. والأول مروي، الأول وهو العشر للبكر ونصف العشر إلى الثيب، مروي في الجواهر في المجلد 24 في صفحة 226، وفي الوسائل المجلد 14 صفحة 577، وهي صحيحة الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها، هي يعني قالت أنها حرة وهي ليست بحرة، فقال إن كان الذي زوجه إياها غير مواليها فالنكاح فاسد. قلت فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه، هي أخذت منه مهر. فقال إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، وإن لم يجد شيئا فلا شيء له عليها، إلى أن يقول وإن كان الذي زوجه إياها ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها، يعني الذين يملكونها، عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها وتعتد منه عدة الأمة. يقول والولد حر، لأن الولد يتبع أشرف الأبوين، وعلى أبيه قيمته يوم ولد حيا، لأن هذا الولد طبعا هذه المنافع الأمة تكون لسيد الأمة لمالك الأمة، والولد من منافع الأمة، فهنا طبعا الولد ما يمكن يكون يسترق، لكن يدفع قيمته يوم ولد حيا. يوم ولد حيا لو كان مملوك كم يباع؟ بهذا المقدار يدفع إلى مالك الجارية، ويرجع على البائع. الآن هذا المشتري للجارية كم دفع؟ دفع المهر، يعني وهو عشر القيمة أو نصف العشر، ودفع أيضا قيمة الولد، من الذي خدعه؟ البائع. يرجع على البائع بما اغترمه من قيمة الولد، من قيمة الولد مسلم يرجع على البائع، لكن بما اغترمه من الأجرة أو المهر، وهل يرجع بما اغترمه من مهر وأجرة؟ المهر الذي دفعه لهذه المرأة والأجرة التي أخذت منه عشر أو نصف العشر، قيل نعم، لأن البائع أباحه بغير عوض. هذا القول ما عرفت لمن وما ذكره في الجواهر، لأن البائع أباحه، البائع لما أعطاه يعني باعه الجارية، يعني أباحه أن يطأ بغير عوض، كأنما لأن هذه الجارية ملكها، والوطء هذا تبع للملك. وقيل لا، لا يرجع إليه. طبعا إذا كان البائع أباحه بغير عوض يعني خدعه، فالآن دفع عوض، ففي هذه الحالة يغترم عليه، يرجع إلى من غره. وقيل لا، لحصول عوض في مقابلته، لأنه في مقابلة هذا الذي الآن دفعه حصل عوض وهو الوطء، وهذا عوض عان. المسألة السابعة، ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام، يعني من بلاد الكفار الذي يؤخذ بغير إذن الإمام، الإمام ما أذن في هذا، مو حرب، شخص ذهب إلى بلاد الكفار وسرق منهم، يجوز تملكه في حال الغيبة، يجوز للشخص أن يتملك هذه الأشياء في حال غيبة الإمام عليه السلام. ووطء الأمة، لو كانت أمة ممكن أخذها وتملكها، فيجوز له وطؤها. ويستوي في ذلك ما يسبيه المسلم وغيره، يعني إذا كان المسلم سبى من بلاد الكفار، صارت حرب يعني، أو صار شيء مثلا منازعة، المسلم سبى، أنا جئت اشتريت هذه الجارية من عند المسلم، أو لا، واحد ذهب إلى بلاد الكفار وأخذ جارية من هناك، هذا أيضا نفس الشيء، يحل له أن يتملك هذه الجارية وأن يطأها، وإن كان فيها حق للإمام، يكون فيها حق للإمام لأنها هذه غنيمة، فيكون فيها خمس، وإن كان فيها الخمس لكن الإمام عليه السلام أو الأئمة عليهم السلام أباحوا ذلك للشيعة، أباحوا المناكح والمساكن لتطيب أولادهم، أو كانت لا هي للإمام أساسا، كانت للإمام، متى تكون هذه للإمام؟ إذا كان حرب، حصلت حرب بين المسلمين وبين الكافرين بدون إذن الإمام، فجميع الغنائم للإمام. لكن ما يأخذه الشيعة، خصوص الشيعة، من المناكح والمساكن أباحه الأئمة لشيعتهم لتطيب مناكحهم وتصح عباداتهم، فيقول مع أنها هي للإمام لكن أباح الأئمة ذلك للشيعة، فيجوز ذلك. أما المسألة الثامنة إن شاء الله يأتي الكلام عليها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.